أيها الأحبة، هذا هو الشريط 24 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
ولا مؤاداة، وعمل الناس الآن عليه. تجد الإنسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله، يتوضأ في بيته، وإذا جاء المسجد تيمم. فإن قال قائل: إذا لم يخف ضررا ولا موت، لكن خاف أن يتأخر البرء، بمعنى أنه إن غسله تأخر برؤه وإن لم يغسله برئ سريعا، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، له أن يتيمم، لأن تأخر البرء نوع من الضرر، ثم لا يدري لعله إذا تأخر برؤه عاد عليه. فلذلك نقول: إذا خشي الضرر، إذا خشي الموت أو الضرر أو تأخر البرء. طيب، إذا خشي بقاء أثر شيء لو استعمل الماء، ما يعني لا يخشى أن يتأخر البرء ولا أن يتضرر ولا أن يموت، لكن يخشى أن يؤثر الماء فيبقى أثر شيء مكان جرح، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، يعني هذا يتأذى به بلا شك، يتأذى به، فله أن يتيمم، لأن الأمر الحمد لله واسع في هذا المسألة. طيب، إذا خاف أن يزكى وعليه جنابة من جمع، كيف يتيمم؟ وما ما يجي ضرر، يقول لا يخشى الموت ولا يخشى الضرر، لكن يخشى من الزكاة، ها؟ لعله مرض، ويمكن أن لا يكون مرضا، تفصيل، إيش التفصيل؟
لا يستطيع الإنسان أو يصيبك
المرض، يعني لو صداع وجراحة.
إيه طيب.
يعني حول ما قال الله عبد الرحمن. إذا نقول وش عند خالد؟
كم واحد لأن الزكام مرض، ثم عز وجل قال
وأحيانا الزكام يكون صحيح، يدوخ الإنسان ويوجع راسه وظهره، وأحيانا يكون بس يعني رطوبة الأنف فقط. المهم إذا كان يخشى من المرض أو من الألم فلا بأس. طيب، ما وقت السؤال أخي؟ انتبه، جاي وقت السؤال؟ ما سمعت السؤال؟ خلنا، من يسأل؟ نعم، أنت رأيك رأي ابن مسعود، ابن مسعود لما نظره أبو موسى رضي الله عنه في أنه إذا خاف البرد فإنه يتيمم، قال ابن مسعود: إذن كلما رأى الإنسان الليلة باردة ذهب يتيمم. فأبو موسى رضي الله عنه قال له: ماذا تقول في قوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر؟ فلم يجد جوابا. نرى أن المرض سواء كان شديدا أو خفيفا أنه يضيع التيمم، وهذا يمكن أن يعلم يا دكتور رشاد، يمكن أن يعلم
لحال الإنسان. إذا قدرنا أن الرجل لو خلع ثيابه ليغتسل أصابه الهواء فبالتأكيد بيجي زكام. ليس من تأكيدا ما هو إذا كان في البر لكن المنزل ربما يخشى ثيابه حينئذ لا يخشى الزكاة. نعم كل ما كان على الأرض فهو يجوز تيمم به إلا إذا كان ليس من الأرض منفصل عنها مثل الفرش الآن ما يتيمم عليها إلا إذا كان فيها غبار. من يجد فخرة أو حشيش وهو في منزله؟
بارك الله فيك. لو قال
لأهل
قول الثاني الذي يقول من يسقط إذا لم يسقط الوقت يقولون هذا هو المفروض لأن العبادات لا فيها سبيل.
نعم.
قال لما سقط لم يتق الله سقط عنه.
لا هذا قياس جلي لأنه تعالى جعل بدل الطهارة بالماء التيمم وهذا عجز عن الطهارة بالماء في هذا العضو نقول تيمم. الآن نعم المرض هذا ولو في البلد المرض ولو في البلد والسفر ذكر الله السفر عز وجل لأنه مظنة عدم الماء. ها؟ أي لا المريض أيضا ما هو مطلق الصوم لا بد أن يكون يشق عليه الصيام أو يتضرر به بطول المرض. نعم إيش؟
ذكر
نعم نعم شبارك لطيف الشروط التي يذكرها بعض العلماء اعرضها على الكتاب والسنة إن دل عليها الكتاب والسنة فهي حق وإن لم يدل عليها الكتاب والسنة فهي مردودة لأن زيادة الشروط على ما أطلقه الله ورسوله تعني تضييق الحكم على الناس ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يضيق ما وسع الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليك. هل من كان بنجاع ويتضرر بالغسل والمهي هل عليه أن يضع عليه مثل لزقة أو خرقة أو كذا ثم يمسح عليها؟
أي نعم هذا إذا كان من مصلحة جار فليضع عليه جبيرة وستأتينا إن شاء الله في أحديث على اللي بعد هذا. نعم
كان
الإنسان مصاب في عضو
من
أعضاء
الوضوء
بلجوء
فانتقل مباشرة إلى تيمم ولم
يتوضأ يعني بدأ بالتيمم قبل الوضوء. ما يجوز لأنه قادر على استعمال الماء في بعض الأعضاء. الله أكبر. نعم
فأدى الصلاة فيها على التيمم بعد أن اجتهد في بحث
عن
الماء ثم وجد الماء في هذا الوقت.
نعم
هل
تنصر
الصلاة؟
نعم. هل رأيت لو أحدث؟
نعم وإذا كان على القياس على العلة إذا كان معها تبقى.
نعم
إذا على العلة إذا كان معها تبقى لكن لا تشاهده وقت العلة إذا كان لديه وقت لا وقت الصلاة
ما يبقى ما يبقى نفس الشيء لو أحدث في أثناء الصلاة ولم يبقى من الوقت إلا بقدر نصف الصلاة نقول يتوضا ويصلي. لا ما انتهى. قلنا أن هذه طهارة من نوع آخر، غير التيمم من نوع آخر، فلا يشترط أن تلي الطهارة بالماء
حتى في الغسل.
حتى في الغسل، الغسل كلها بالماء. الغسل اللي يتوضا يغتسل بالماء، فالطهارة من جنس واحد، طهارة ماء، فلا بد أن يتوالى. لا مهم تيمم. ما تسأل عن اختيار الغسل الذي هو بالماء؟ إذا كان فيه جرح قلنا لا يشترط فيه موالاة ولا ترتيب. في الوضوء والغسل أيضا، الغسل أصلا ما فيه ترتيب، ما فيه إلا موالاة. أي نعم، لأن اختلاف الطهارة، هل طهارة ماء وهل طهارة تراب.
إذا كان الجرح في أحد
أعضاء
الوجه
والرأس،
هل
يقولنا
له تأمم شيء يمكنه أن يقطع
كيف؟ يقولنا له
تأمم
شيء يمكنه أن يقطع الوجه. هذا يسقط، مثل ما لو عدم الماء والتراب، يعني لو فرض أنه حتى ما يستطيع مسح وجهه كإنسان مختلف، فيسقط
عنه.
يتيم ما استطيع، يتيم يعني يدي يستطيع. إيه لا بأس، على القاعدة إذا أمرت بأمر فأتوا منه ما استطاع. حديث علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى ذندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. قوله انكسرت إحدى ذندي، الذراع فيه عظمة، فيه عظمة متبارية، كل واحد منهم تسمى زندا، فانكسر إحدى ذندي رضي الله عنه فوضع عليها جبائر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير أمره، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبائر. والجبائر عبارة عن أعواد أربعة أو اثنان تشد على محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه إلى بعض، ثم تشد عليها الجبائر وتحتها خرقة وفوقها خرقة، وذلك من أجل أن ينضبط العظم حتى لا يختل بعد أن كان متلائما. وهذا النوع من الجبائر مفيد جدا، وهو أفيد بكثير مما يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس، لأن الجبس ما يشد الرجل جيدا، ثم إنه يكون فيه رائحة كريهة، وهو أيضا مؤذن للإنسان من جهة ثقله وتحمله. لكن هذه الجبائر يسيرة جدا ولا تكلف ولا تكلف، والغالب أنها أسرع نجاحا من مما يفعله الأطباء الآن. قال أن أمسح على الجبائر، الجبائر جمع كبيرة، وهي كما قلت لكم ما يشد على الكسر، وسميت جبيرة بمعنى جابرة تفاؤلا، لأن العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يقابله تفاؤلا، ولذلك سموا المهلكة سموها مفاتة من باب التفاؤل. وهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الفأل. هذا الحديث يقول المؤلف رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا، الواهٍ الضعيف، وهذا بمعنى ضعف. وجدا مصدر عامله محذوف تقديره أجده جدا، يعني أجد هذا الحكم جدا، أي أحقه إحقاقا. إذا كان كذلك فهل يمكن أن يحتج بمثله على حكم من الأحكام، ولا سيما الحكم الذي يتعلق بالصلاة
وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ الجواب لا، ولكن يبقى أن ننظر هل له شواهد. إذا كان له شواهد تقويه صار حسنا لغيره كما قال أهل العلم في المصطلح. فيقول الشاهد عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. هذا الحديث خفف الأمر ضعفه المؤلف رحمه الله أمر ضعفه، قال فيه ضعف ولن نقول إنه ضعيف جدا. فربما يقال إنه صالح لأنه كان شاهدا لحديث علي رضي الله عنه، وقد يقال إنه ليس بشاهد لأن حديث علي ضعيف جدا جدا فلا يحتج به، وإذا كان ضعيفا ساقطا يبقى هذا فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته لا في متنه ولا في سنده، وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب، وحينئذ يبقى الحكم في النفس منه شيء. فهل هناك قياس يعضد هذا؟ لننظر. أولا نشرح حديث الذي ذكر المؤلف. هذا رجل كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه في سرية فشج وأصابته جنابة، فسأل أصحابه ماذا تقولون؟ قالوا لا نرى إلا أن تغتسل، لأنهم رضي الله عنهم ليس عندهم شيء يستندون إليه. فاغتسل فدخل الماء الشجة، والشجة كما تعرفون هي الجرح، الجرح في الرأس والوجه خاصة، وفي بقية البدن يقال جرح ولا يقال شجة. دخل الماء إلى رأسه فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال له فقال فيهم قتلوه قتلهم الله. هل سألوا اذا لم يعلموا؟ فانما شفاء العي يعني الجهل السؤال. هذا الحديث بكماله. وقال عليه الصلاه والسلام انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب يعني يشد، مأخوذ من العصابة وهي ما يعصب به الرأس ويحيط به، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فقال أن يتيمم ويعصب، وظاهر اللفظ أنه يتيمم أولا ثم يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد. رواه أبو داود بسند فيه ضعف. في بعض ألفاظه إسقاط يتيم، إسقاط يتيم، وهذا الرواية التي فيها إسقاط التيمم أقرب من حيث القياس إلى الصواب. فلننظر الآن إذا كانت الرواية ضعيفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لننظر القياس. القياس نقول هذا عضو ستر بساتر مباح للضرورة، فأيما أفضل، أن نلغي مسحه ونتيمم، أو نلغي مسحه والتيمم، أم نجمع بينهما؟ نقول له شيء يماثله بعض الشيء. المسح على الخفين، يمسح الخف ولا يلزم نزعه وغسل الرجل، ولا يجمع بين المسح والتيمم. فأحسن ما يقال ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه أنه يضع الجبيرة على أو
العصابة على الجرح ويمسح عليه ويغسل الباقي، ولا حاجة للتيمم. هذا أقرب ما يكون من الأقوال وأقرب ما يكون إلى القياس. وعلى هذا فنقول إذا حصل على الإنسان جرح يضره الماء غسلا ومسحا وقد عصب عليه عصابة، فإنه يمسح هذه العصابة ويكفي. فإن كان يضره القسر والمسح والعصابة، بمعنى أن بقاءه هاويا للهواء والشمس أقرب إلى الشفاء، فهنا يتعين التيمم. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. ويبقى النظر في مسائل: هل يشترط أن يضع هذه الجبيرة على طهارة كما قلنا ذلك في الخفين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه يشترط لأنه ساتر ممسوح بدلا عن غسله، فيجب أن يكون على طهارة كالخف. ومنهم من يقول لا يشترط أن يكون وضعه على طهارة، أولا لأنه لا يمكن القياس، لأن بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقا كثيرة، وثانيا أنه يأتي الإنسان على حين غرة لا يتمكن من الوضوء. إنسان سقط من السيارة انكسرت رجله أو يده، كيف نقول نذهب؟ يلزمه أن يذهب ويجبرها، نعم يلزمه أن يذهب ويطهر ثم يجبرها، هذا فيه مشقة. وربما إذا برد محل الكسر يصعب جدا جبره. فالصواب إذن أنه لا يشترط أن تكون على طهارة. ثانيا، هل تمسح في الحدث الأصغر والأكبر يعني الجبائر؟ الجواب نعم، تمسح في الحدث الأصغر والأكبر، لأن مسحها ضرورة ليس اختياريا كالخوف، فيجوز أن يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. ثالثا، هل لها مدة معينة؟ الجواب لا، ليس لها مدة معينة، لأن هذه ضرورة تتقيد بإيش؟ بقدرها، بقدر الضرورة. وبناء على هذا نقول متى برئ الجرح أو جبر الكسر وجبت إزالته، ولا يجوز إبقاؤها بعد ذلك. فإذا جبر الكسر أو برئ الجرح فهل يلزمه أن يعيد الاغتسال إن كان قد اغتسل عن جنابه أو الوضوء أو لا يلزمه؟ لا، الصواب لا يلزم، لأن هذه الطهارة طهارة كاملة. وإذا كانت طهارة كاملة حسب ما أمر فإنه لا يلزمه أن يعيد الغسل ولا الوضوء. فإن قال قائل: ألستم تقولون إنه لو عدم الماء وتيمم عن جنابه أو عن وضوء ثم وجد الماء فإنه لا يصلي إلا بعد استعماله؟ فجواب بلى، لكن فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة. هذه الطهارة تعتبر طهارة بماء لأنه غسل بقية الجسد ومسح على الجبائر، فالطهارة إذن طهارة ماء. طهارة التيمم طهارة تراب بدل، فإذا وجد المبدل منه تعين استعماله، هذا هو الفرق. المسح عليها هل يجوز المسح عليها فيما لو وضع عليها شيئا من الحرير، يعني جعل الربط يعني عصابة من الحرير وهو رجل، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ نقول يجوز المسح عليه إذا كان يتضرر بإيش؟ بحلها،
إذا كان يتضرر بحلها جاز مسح عليه، لأن المسح عظيم وليس رخصة حتى نقول إنه لا يستباح بالمعصية، بل نقول يجوز المسح عليه ما دام يخشى الضرر بحلها. ولو قال قائل إذا كان يمكنه أن يحلها ثم يعيدها هل يلزمه ذلك؟ نقول إذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر يلزمه، لأن الحكم يدور مع علته، مثل بعض الأزكاة التي تكون على موضع الألم، أحيانا يكون في الإنسان ألم في ظهره أو صدره أو أحد أعضائه فيضع عليه لزقة، نقول إذا كان لا يتضرر بخلعها وجب عليه خلعها ثم يعيدها بعد ذلك، وإن كان يتضرر أو يخشى الضرر فإنه لا يزق. وهذا يقع كثيرا في من يكون عليه لزقة في ظهره ويقع عليه جنابه ويقول أنا إذا خلعتها لا أتضرر، غاية ما هنالك أن تفوت علي هذه اللزقة، فنقول هذا لا يضر لأن ثمنها قليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب غسل جميع البدن. أما إذا كان يخشى من الضرر فلا، فإن الله تعالى قد رفع الحرج عن هذه الأمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل التيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم، نعم ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. سبق القول رجل جدا. طيب يقول من السنة، اعلم أن الصحابي إذا قال من السنة فتارة يكون المراد بها الواجب، وتارة يكون المراد بها المسنون المستحب، ووجه ذلك أن السنة هي الطريقة، والطريقة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة. مثال الأول الواجب، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي أربعا مع الإمام وهو مسافر ويصلي ركعتين وحده، فقال تلك هي السنة، الواجبة والمستحبة الواجبة نعم. ومثالها في الواجب أيضا قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيد أقام عندها سبعا ثم قسم، أو قال ثم دار، وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاثة. قول من السنة هنا يعني السنة الواجبة. ومن ذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما حين جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قال إنما فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة، يعني واجبة. أما السنة التي تكون الاستحباب فهو ما جاء في حديث ابن مسعود وإن كان فيه شيء من النظر، من السنة وضع الكف على الكف فوق الصدر، أو معنى هذا الحديث، هذا ليس بواجب، هذه سنة غير واجب ولكنها سنة مستحبة. هذا الذي معنا إذا صح هذا الأثر من السنة ألا يصلي، هل هي من السنة الواجبة أو من السنة المستحبة؟ نعم يحتمل الأمر أن تكون من السنة الواجبة، ويحتمل أن تكون من السنة المستحبة، وإنما استحبت على سبيل الاحتياط. أما معنى الحديث فظاهره أن الرجل إذا تيمم لصلاة فإنه يتيمم للصلاة الأخرى، لكن هل المراد للصلاة الأخرى يعني إذا دخل وقتها، أو للصلاة الأخرى ولو في وقت الأولى كالصلاتين المجموعتين؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث وقلنا يتيمم للصلاة الأخرى فظاهره أنه إذا سلم من الصلاة الأولى تيمم للصلاة الثانية، لكن الظاهر لي أنه غير مراد، وأن مراده للصلاة الأخرى يعني في وقتها، وهو بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: ثم اغتسلي لكل صلاة، نعم توضئي لكل صلاة، أي لوقتها. لكن هذا الأثر كما ترى أثر ضعيف جدا، ولم يذكر المؤلف له شاهد، وعلى هذا فنقول الحديث ضعيف لا يعمل به. ونبقى على الأصل أن الإنسان إذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته فإنه لا يلزمه إعادة التيمم إذا دخل وقت الثانية، وقد قررنا هذا في أول كتاب التيمم، وبينا أن التيمم مطهر رافع للحدث إلى متى؟ نعم، إلى أن يزول سبب إباحة، إما بوجود الماء إن كان التيمم عن عدم الماء، وإما بزوال العذر إذا كان العذر، هذا هو الصحيح. ما حكم هذه الصيغة إذا قالها الصحابة؟ هل نقول إنها موقوفة أو إنها مرفوعة؟ قال علماء المصطلح إنها مرفوعة، لكنها مرفوعة حكما، يعني لأن الراوي لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها أو فعلها أو فعلت عنده وأقرها أو قيلت عنده وأقرها، وإنما قال من السنة. فإذا رأيت من السنة من قول الصحابي فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يمكن يقول من السنة إلا ويريد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال، فإنه إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فمعلوم أن الدليل إنما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا قالها التابع فهل يقال إنها مرفوعة حكما لكن السند منقطع، أو نقول إنها موقوفة؟ في هذا أيضا خلاف بين علماء المصطلح، منهم من قال إنها تكون موقوفة لأن الصحابي لأن التابعي في الدرجة الثانية، فإذا قال من السنة أي من سنة الصحابة التي أدركها، إذ أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون من السنة أي من سنة الصحابة إما الخلفاء الراشدون أو غيرهم. وقيل إنها مرفوعة حكما لكنها مرسلة، لأن يعني الصحابة سقط منها، فتكون من قسم الضعيف، تكون من قسم الضعيف، لأن المرسل من أقسام الضعيف. وعليه فنقول إن كانت مرفوعة حكما فهي ضعيفة، وإن كانت موقوفة فيبقى البحث هل قول الصحابة حجة أو ليس بحجة، وهو محل خلاف أيضا. ثم قال مالك رحمه الله: باب الحيض. الحيض مصدر حاض بمعنى سال، تقول العرب حاض الوادي إذا سال، وهو في الاصطلاح والعرف هو سيلان الدم الطبيعي الذي ترخيه الرحم عند البلوغ، خلقه الله تبارك وتعالى لتغذية الولد، وهو مكتوب على بنات آدم منذ خلقهن الله إلى يوم هذا وإلى يوم القيامة والله أعلم، لأنه دم طبيعي، ولذلك لا تجد المرأة تتضرر به مع كثرته، وإنما يلحقها شيء من الضعف، لكنه لو كان غير طبيعي لأضر بها كثيرا، لم يخرج بغزارة، وهو معتاد، والغالب أنه يأتي كل شهر، والغالب أن أيامه
ستة أو سبعة، هذا هو الغالب. وإنما قلنا إن هذا هو الغالب لأنه يأتي على خلاف الغالب. أحيانا تكون المرأة لا تحيض إلا بعد شهر، وأحيانا تحيض 16 أيام، وأحيانا 5 أيام، يعني تنقص أو تزيد. أحيانا لا يأتي الحيض لمدة 3 أشهر 4 أشهر ثم يأتيها لمدة شهر كامل، وهذا وقع. يعني بعض النساء ما تحيض كل شهر ولا الشهر الثاني ولا الثالث ولا الرابع، في الخامس تحيض الشهر كله، وكأنه والله أعلم تجتمع وتخرج في مدة طويلة. وهو يعتاد الأنثى عند البلوغ، ولا يمكن أن يقع في سن صغير إلا نادرا جدا. ولهذا قال الفقهاء لا حيض قبل تمام 9 سنين، هذا ما قالوه. والصحيح أنه يمكن تحيض قبل تمام 9 سنين حسب تكوين خلقة المرأة. بعض النساء تكون لها 9 سنين أو داخلة في 9 وتجد جسمها كبيرا، يمكن أن ينزل من الحيض، وبعض النساء بالعكس. المهم متى وجد هذا الحيض، هذا الدم الذي يسيل عند البلوغ أو قريب منه، فهو دم الحيض وله علامات، منها اللون، فلونه أسود قاتل، ومنها الغلظ فهو غليظ ثخين، ومنها الرائحة فرائحته منتنة. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف أي له عرف أي رائحة. فهذه من علاماته السواد والغلظ والرائحة. ذكر بعض المعاصرين من الأطباء أن له علامة رابعة، وهي أنه لا يتجمد. يقول إنه لا يتجمد لأنه بإذن الله هو عبارة عن دم في الرحم متجمد ثم يذوب وينزل، فذكروا أنه لا يتجمد. وقيل إنه لا بد أن يتجمد، لكن لا يتجمد إلا ببطء بخلاف الدم العادي. الدم العادي يتجمد بسرعة، ويثبت به أي بالحيض أحكام كثيرة جدا، أحكام شرعية تتعلق بالعبادات، وأحكام اجتماعية تتعلق بالمعاملات كالحكم ببلوغها وإعطائها مالها إذا كان مالها إذا كان محجورا عليها، وأحكام شخصية كعقد النكاح وتمام العدة وغير ذلك. المهم أن لها أن للحيض أحكاما كثيرة جدا تعرف بالتتبع، تتبع كلام العلماء رحمه الله، وبعض العلماء يجمع أو يجمع أكثرها في مكان واحد. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تخرج حار، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض، نعم، قول عائشة رضي الله عنها كانت تستحار. كلمة استحارة أو استحيضة فيها زيادة عن حارت، مش الزيادة الهمزة والسين والتاء. وقد قيل إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وعلى هذا فتكون استحاضة زائدة على الحيض كمية وزمنية. ولهذا نقول الاستحاضة هو أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهر، هذه الاستحاضة. وحدده بعضهم 15 يوما، قال فما زاد فهو استحاضة. ولد من الاستحاضة علامات ضد علامات الحيض، فمثلا إذا قلنا أسود في دم الحيض نقول في دم الاستحاضة أحمر، إذا قلنا دم الحيض غليظ فدم الاستحاضة رقيق، إذا قلنا دم الحيض له رائحة فدم الاستحاضة ليس له رائحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه دم عرق كسائر الدماء. وقوله رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرق، أسود يعني في اللون، وغير دم الحيض أحمر. وقوله يعرف أي يعرفه من يباشر، وهن النساء. ولهذا نقول النساء في معرفة الحيض والاستحاضة أعلم من الرجال، حتى أن بعض التابعين رحمهم الله إذا سئلوا عن أحكام الحيض قال اذهب واسأل النساء، لأن النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرن فلهن خبرة به. لكن مع ذلك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضف المعرفة للنساء، قال أسود يعرف، وفي رواية يعرف في الكسر أي له عرق يعني رائحة، وأما دم الاستحاضة فليس له رائحة. نعم.
لأنه نسي اللفة التي على ظهره،
نعم،
وحتى في يده، ثم أو سلسلته في
سيارة، نعم،
ولم يمسح،
لكن جرى عليه الماء،
جرى عليه الماء،
نعم. هذا ينبني على القول على الخلاف هل يجزئ الغسل بدلا عن المسح. إذا قلنا بذلك فإنه يجزئ، وهذا هو الأقرب، أن الغسل يجزي عن المسح إذا كان لا يريد مخالفة السنة. نعم.
الرجل لا يتضرر من خلع اللصقة ولا يتأثر بمالها، لكنه يشق عليه إزالة الأثر الذي يبقى بعد إزالة اللصقة.
نعم.
لأن الأثر يلصق.
نعم.
وشديد.
نعم.
أليست هذه مشكلة؟
يعني معناها أنه لا فائدة من نزعها، سيبقى الماء لا يصل إلى ما تحتها.
لا سيما أيضا إذا كانت اللصقة في الظهر، ربما لا يستطيع هو بنفسه أن يزيل أثر اللصقة من الظهر،
لأنه إذا كان في مشقة تبقى، لكن إذا كان ما في مشقة اللصقة لا شك أنها سيبقى أثر اللزوق عليها على اليد مثلا، لكنه يصل الماء إلى ما تحتها فيها خروق. نعم. الخروق ما تأثر الله، ما يصل الماء إلى كل الذي تحته. الخروق الظاهر يريدون أن لأجل البخار يخرج من الجسم. نعم. إيش؟
أقول قياسا على السؤال الماضي، أن الآن أصحاب الدهانات البوية هذا الشيء.
نعم.
يقع عليهم أثناء الصلوات إخراج هذا يعني ما يعرف في أيديهم.
لكن ما يتفرغون.
لكن
في
مشقة عظيمة
إن شاء
الله،
لا سيما
إذا كان عمل طول اليوم في هذا
الليل. في أول مرة رأيتك الآن الحمد لله ما في مشقة، لأن فيها أكمام لليل.
لا يعني
سائر
الجسد أحيانا يعني الإنسان
يعني سائر جسده
يعني
نعم. وهذه ما نرخص فيها، لا بد أن نزيل، لكن ربما نأخذ بقول الشيخ الإسلام رحمه الله عند الحاجة، إذا كان قد صلى وليس في عضو الطهارة إلا شيء يسير، فهذه عند شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عنها ممن يمارسونها. نعم.
العادة أن الجبيرة تزيد على الجراح.
نعم. نعم.
فكيف بالنسبة للمسح يمسح ولا
يصح؟ هذا السؤال مهم، الجبيرة تشمل محل الجرح وكل ما يحتاج إليه في شدها، لأنه يصعب أنك تجعل الجبيرة في مقدار الجرح ولا تنجبر أيضا، لا بد أن تمتد الجبائر من يمين وشمال.
جراحة
هنا الفور. نعم. لفة زي كذا. هل يقصد؟ أي نعم. إذا لفع على الأجزاء، لا ما يقصد، كيف يقصد؟ هو ملفوف عليه.
ما من جراحة.
ما في، لكن ما يمكن يشد عليه إلا بهذا الصدر. إلا اللزقات يمكن أن يحدد موضعه. لكن لفه ما يمكن، لا بد يلف. نعم. اي نعم، الفرق بين الرخصة والعزيمة ان الرخصة للتسهيل والعزيمة الزام، مثل قول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما في الزام. يحيى
ثم اذا قول الصحابي من السنة كذا او كنا نرى كذا او يعني
كنا نفعل كذا.
نعم.
كنا نفعل كذا.
نعم. هذه كلها في درجة واحدة،
من بعض أقوى من بعض، قد يكون بعضها أقوى من بعض. من السنة أقوى من قول كل نفعل، لأن قوله من السنة جزم بأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا نفعل ولم يذكر من الرسول الطلاق، أما إن ذكر من الرسول الطلاق هو مرفوع صريح، فهذا أقل. نعم. سقطت. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول متى على الجبيرة ثم سقطت قبل أن يصل، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. صحيح أنه ليس عليه شيء. كالخف إذا نزل. نعم. أين؟ هذه أيضا من الفروق بين الجبيرة والخف. الخف رخصة وتسهيل، فيكون المحل المس أعلى الخف، والجبيرة عزيمة فيكون المس على جميع، وهذا ظاهر حديث علي إن صح على الجبال، يعني عليها جميع. نعم. إيش؟ نعم. ما ذكرنا هذا؟ لكن وقد جنن نقول الخارج يعني ما لازم التطيب. نعم.
شيخ الله عليك، قلنا
بأن
المسألة عليها المسألة
الخوف،
لو قال قائل كيف
تتصل
عليها ثم
تكون فروق الذي ذكرناها؟ نعم، لحن ما قلنا أنه مشابه من كل وجه، أشرنا إلى هذا، أقرب شيء في الحق به مسألة الخوف، ولم هي مساوية له، ما كانش بين فروق. لكن ماذا نعمل إذا، لأن إذا قلنا إنه ساتر مباح أذن في الشارع أشبه الخوف، لكنه يفرق بينهما من حيث أنها عزيمة وفي الحد الأكبر وأصغر، والمسعى على جميعها، ولا يتوقت ولا يشرط أن يكون على طهارة. نعم.
عن موضع جرح.
نعم.
ثم أصابته جنابة.
نعم.
وبعد أن يبرأ الجرح هل يشترط، هل يجب عليه الاغتسال؟
أي لا، ما يجب. ما يجب عليه الاغتسال، لأنه العبرة بالأكثر، هذا يعتبر تيمم موضع. نعم. 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 اي نعم، لعله رضي الله عنه تأول، لعله تأول قوله او على سفر، ان الذي يتأهب للسفر وربط متاعه وانا بعيره انه على سفر، مثل ما يلقاك صاحبك مثلا وانت بتمشي تقول انا على سفر ماشي، لكن الصحيح أنه لا يجوز الفطر حتى يدخل بالسفر.
شيخ
حسن،
هل يكون يشترط الجبير أن يكون طاهر؟
ما ذكرنا هذا.
ذكرنا
يا عبد الرحمن
ذكرنا أن يكون حرير أو كذا، هل يجوز؟
لا أنت تقصد طاهر نفس الإصابة ولا أن الإنسان متطهر؟
نفس الإصابة.
أي نعم، أي لا بد أن تكون طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وقال له إنك إن عليك قدرا خلعهم أو لا خلعهم، لا بد أن تكون طاهر. لكن قل لي لو أنه جبر عظم الإنسان بعظم النجس مثل أن يجبر بعظم كذب، يعني مثلا العظم سقط منه شيء ووضعنا بدله عظم كذب، عظم الكلب نجس، من هذا يصح؟ ماذا يصح؟ نقول إن غطاه اللحم ما يحتاج شيء، يغسل الجلد وانتهى، وإلا يجب إزالته إلا إذا كان عليه ضرر. فهمت؟ نعم. نعم. الله أكبر. وبعثه مقام محمود بن علي وعدته بن كلمة. نعم يا فراس.
شيخ ماذا هل العظم يوضع فوق اليد فوق مكان الكسر لكي يعيش الشد، أم أنه يؤخذ شيء منه؟
لا يؤخذ شيء منه ويوضع في مكان الكسر، والكسر هنا مو انكسار فقط، يسقط منه شيء من العظم.
هذا يحصل يا شيخ
نعم. يقول من كسرت رجله ووضع عليها جبيرة فهل له أن يمسح، أن يضع عليها خفا ويمسح؟ نعم، لكن في الغالب ما له فائدة، إنما يجوز، ما في إشكال.
لو لم يكن واحد
إيش؟
لو لم يكن واحد على رجله هل هو
لا، لكن الخفين كلهم قصر على رجلين كلهم، لكن واحد مكسور وواحد غير مكسور، واحد مجبر وواحد غير مجبر. نعم.
الأطراف الصناعية
يعني
يد صناعية ورجل صناعية، هل تأخذ حكم
الخف تمسح
عليها أو لا حكم لها
مطلقا؟ هي من فوق الفرد ولا من تحت؟
لا من فوق، يعني تكون ذراع وتكون
تكون ذراع
وتكون
نعم. ما يلزم الشيء. إزالة
النجاسة منها تكون أثناء الوضوء أو
لا؟ إزالة النجاسة من هذه
لا شك، يعني يمشي بها وما يدري هل يعني يطع بها نجاسة
أو لا، ما هذا الشيء حتى يتيقن أنه وضع نجاسة، فإذا تيقن يلزمه أن يطهره. نعم. إيش؟ نعم. ما هو صحيح؟ هذا يعني مو صحيح، يعني بمعنى لا نرى أنه صحيح، ولا قد قيل به، قد قيل إن العظم مثل الظفر، ولكن ما هو صحيح. الآن العظم يحس الإنسان به، لو أن أحدا برد سنه أحس بالألم، لكن لو قص ظفره ما يحس. وعلى آله وأصحابه أجمعين. التيمم من خصائص هذه الأمة، الدليل يا محمود. الدليل ما نعم هل يقول جابر؟ يقوله جابر؟ من يقول؟ أي من يقول؟ عن من؟ طيب وهذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها
قال
قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته صلاة فله مسجد وله طهور.
نعم.
لأنه
صحيح
الخمسة
لا يحسن
أحد من الأنبياء
قبل. أحسن. وذكر فيه وجعلت
لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل منهم أدركته
صلاة. هل في الحديث ما يدل على أن التأمم رافع للحدث؟ سامي وطهور وجه الدلالة الطهور هو ما يتطهر به تمام. هل في القرآن شاهد لهذا؟
أحسن.
الرجل تيمم لصلاة الفجر فجر وأدركته صلاة الظهر فهل يصلي بتيمم أو بدونه؟ ما هو تيمم؟ تيمم لصلاة الفجر ها أدركته صلاة الظهر ما هو تيمم ما يحتاج ما هو في مفاسد يصلي الظهر نعم
حدث
اي ما احدث كمل يصلي يشد لي واذا كان التراب طهورا بقي الانسان على طهاره به حتى ينتقد الوضوء تمام. طيب هذا القول في خلاف او هذا الحكم في خلاف او لا؟ نعم ايش يقول انه اذا خرج الوقت الصلاه التي تيمم لها بطل تيمم ما دليلهم؟ نعم هذا تعليل حديث عباس ما هو أن رجل لا يصلي التيمم إلا صلاة واحد أين هذا يا عباس؟ طيب طيب بماذا ترد هذا الدليل؟ لأنه يعني أكرم عند عباس ها؟ أرده بأنه ضعيف ها؟ أرده بأنه ضعيف طيب والضعيف لا يحتج به. طيب رجل تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجد الماء قل يا أخي
إذا وجد الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام إذا كان في أثناء الصلاة فيجب عليه ترك الصلاة والتيمم أو والوضوء من الماء وإذا كان بعد خروج الوقت فإنه لا شيء عليه وإذا كان بعد الصلاة وفي أثناء الوقت في خلاف وصحيح أنه لا شيء عليه لا يشيء
الصهان ولا شعر لأنه لا يجب عليه
العبادة مرتين
أو يصلي مرتين وهذا قد تم الصلاة الأولى بمقتضى الشريعة فلا يمكن أن نلزمه بالإعادة بارك الله فيك. طيب هل في هذا دليل محمد نور في هذا الدليل؟
نعم
ما هو؟
فضلين خرج في سفر
أن بعث رشيد في صلاة.
نعم. ثم تيمم.
حضر الصلاة فتيمم وصلى.
نعم. ثم جاء الماء فقام أحدهما فعاد.
ثم وجد الماء في الوقت.
نعم.
نعم.
فعاد ثم الصلاة والوضوء والآخر لم يعد. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد كذا جو مرتين وأما الذي ما عاد فقال في السنة.
طيب ماذا يدل على الحديث؟ على أن الأفضل الإعادة أو عدم الإعادة؟
لا يعاد
عدم الإعادة؟ كيف يقول لك الأجر مرتين كل من يحب أن يؤجر مرتين؟
فقط السنة موافقة السنة
نعم
أولى من لأن هذا الذي عاد مجتهد
أولى من الاجتهاد
نعم أنا مجتهد
تمام يعني هذا أجر لأنه مجتهد لكن فقط السنة أفضل
نعم.
نظيره لو أطال في سنة الفجر وأكثر من القراءة والدعاء يقول بناء على انه ظن ان ذلك هو الافضل يثاب على عمله، لكن اصابه السنه
اولى.
نعم. المسألة الكبيرة، هل يتوقف في المسألة الفقهية أو لا؟ يعني أنا كل يوم وليدة المقيم وثابت أنه مسافر، ما جاء ما يوقف إلى متى؟ إلى أن يجبر على السفر فيزيل الجبعة. علل. قلنا علل لأن الحديث في هذا ضعيف. نعم. أقول قلت علل لأن الأحاديث في هذا ضعيفة فنفضل التعليل، لأنها طهارة. طهارة إيش؟ ضرورة ولا رصفة؟ طيب، لأنها طهارة ضرورة فتتقيد. تقيد بقدر الضرورة. بارك الله. جيد. هل تمسح الجبيرة في الحدث الأكبر؟ تمسح. لماذا؟ يعموم الأدلة على أنه لا يوجب عن الإنسان إلا ما استطاع. أما حديث صاحب السرية فهذا ضعيف، ولا لكان فيه دليل واضح. الحيض نأخذ الآن، يقول باب الحيض، فعرف لنا يا محمد.
الحيض مأخوذ من حاضر الوالد إذا
سعى. نعم.
في
إذا بلغ. طيب، هل هو كما يقال إنه من عقوبات بني إسرائيل أن نساءهم أنهم عوقبوا بحيض نسائهم، أو دم طبيعة وجب الله؟ الثاني في دليل حديث عائشة. أحسن. كتب الله كتاب شرعية ولا قل قدرية؟ كتاب قدرية. متن لا تتعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحتاج يمكن تحتاج للتعليق. المؤلف رحمه الله كغيره من أهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطهارة، لكن فما هو الحيض؟ السيل، سيل الشيء. نعم.
ومنه قول الحاضر الوادي بمعنى السائل.
نعم.
وفي السلاح دم قطع وجب الله
في السلاح والشر. نعم. دم
طبيعة وجب الله.
نعم.
يخرج من قاع الرحم.
نعم.
في فائدة التغذية المولود
متى يكون؟ إذا
بعد بلوغ.
نعم. عند بلوغ عند بلوغ ما لأنه هو أحسن من بلوغ.
نعم.
طيب، ذكر العلماء حكمة في خلط هذا سام.
المولود
يتغذى باللبن.
الجنين
يتغذى شيئا. وذكروا على من هذا قال لأن الحامل إذا حملت لا تحيض. نعم. طيب، هل الحيض حادث لبنات آدم أو قديم؟ كيف؟ قديم. ما هو الدليل؟ هذا أمر أو شيء؟ يا بنات آدم. هل للحيض سن معين في ابتدائه وانتهائه؟ وهذا لم نتكلم عليه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن الحيض له سن معين ابتداء وانتهاء، ولكن الصواب أنه ليس له سن معين، لأن الناس لأن النساء تختلف، فقالوا ابتداء إذا تم للأنثى 9 سنوات وما قبل 9 فليس بحيض، وانتهاؤه إذا تم لها 50 سنة فما بعد 50 ليس بحيض، حتى لو أن الدم استمر معها بعد 50 على وتيرة واحدة وباللون والرائحة وكل طبيعة الحيض فإنه لا يكون حيضا، تجب عليه الصلاة والصيام ولا تنتهي به العدة. والصحيح أنه لا حد لذلك، لا ابتداء ولا انتهاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى وأطلق، وكذلك السنة جاءت بذلك مطلقا. وأي شيء يأتي في القرآن والسنة مطلقا فإن تحديده تحكم يحتاج إلى دليل في هذا وفي غيره، كل من حدد شيئا مطلقا في الشرع في الكتاب والسنة فإنه يحتاج إلى دليل. وهذا له أمثلة، منها الحيض ومنها الماء، هل ينجس أو لا ينجس إذا بلغ قلتين أو لا، ومنها السفر، هل له مدة معينة، هل له مسافة معينة، وغيرها الكثير. البحث الثاني، هل له مدة معينة في أقله وأكثره؟ في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من قال له مدة في أقله وأكثره، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وقال بعض العلماء إنه لا حد لذلك، لأن النصوص الواردة في الحيض مطلقة لم تحدد زمن معين، ولا شك أن هذا القول أصح وأريح للنساء، لأن القائلين بتحديد المدة يتعبون النساء، يقول لابد أن يتكرر 3 مرات من غير أن يختلف، فإن اختلف فما تكرر 3 فهو حيض، وما زاد فليس بحيض حتى تكرر 3، ولهم في ذلك تفاصيل، حتى إن بعض العلماء جعل باب الحيض 150 صفحة لكثرة التفاريع التي ليس عليها سلطان. فالصواب أن الحيض دم معروف، متى وجد ثبت حكمه، ومتى انتفى انتفى حكمه، لكن إذا طرأت عليه الزيادة على 15 يوما فهنا ينبغي أن نقول ما زاد على 15 يوما فإنه استحاضة، لأنه استوعب أكثر الزمن فيكون استحاضة ترجع بعد ذلك إلى عادته. أما لو كان من أول الأمر يأتيها الحيض مدة 17 يوما فكل واحد إذا استمر، كذلك إذا علمنا أن الزائد على 15 كان نتيجة لتأخر الحيض، لأن بعض النساء كما حدثتكم بذلك يتوقف عن الحيض لمدة 3 أشهر أو 4 ثم يأتي الحيض شهرا كاملا، هذه نقول كل شهرها حيض، لأننا نظرنا إلى القرينة فوجدناها تدل على أن الحيض بقي في الرحم وانحبس 3 أشهر أو 4 أشهر ثم خرج مرة واحدة. الاستحاضة إذا طرأت على المرأة فماذا تصنع؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي عبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، وهذا شرحناه أولا. وقلنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمه، فمنهم من قال إن هذا الحديث في المبتدأة. ما المبتدأة؟ يعني التي أتاها الحيض أول مرة واستمر معها، فهذه ترجع إلى التمييز. تمييز يعني الدم هل يختلف أو لا يختلف. فإذا كان بعض دمها يتميز عن الآخر فما كان له صفات الحيض فهو حيض، وما لم يكن له صفات الحيض فهو فليس بحيض. فما هي العلامات؟ ذكرناها فيما سبق. نعم، الحيض أسود ممكن رائحة ثقيل، نعم، ولا يتجمد كما ذكره بعض العلماء المعاصرين. طيب، فهذه نقول ترجع إلى التمييز، لكن لو كان التمييز يزيد على 15 يوم وينقص، يزيد وينقص، حينئذ يكون ما زاد على 15 يوما حكمه حكم الاستحاضة، كما لو لم تكن مستحاضة أصلا. وهذا الذي ذكرته في أن هذه المرأة فاطمة كانت مبتدأة، وأن المبتدأة تعمل بالتمييز، هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعنه رواية أخرى أنها تعمل بالتمييز حتى ولو كانت معتادة، حتى المعتادة تعمل بالتمييز، يعني فارجع إلى التمييز مطلقا. نرجع إلى التمييز مطلقا. خلص الآن غلق، لأن بينه وبينه المواد الساعة 7. يسمع البيت. طيب، إذا مذهب الشافعي ورواية أحمد أن المستحاضة تعمل بالتمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة، يعني سواء سبق لها الحيض المعتاد أو لا. وعلل ذلك بأن هذا الحديث مطلق، ما فيها أن فاطمة كانت معتادة أو غير معتادة. وعلل أيضا بأنه لعله اختلفت عادتها لما استحيضت، يعني قد تكون عادتها 6 أيام أو 7 في أول الشهر، ولما استحيضت صار الدم المتميز 5 أيام في وسط الشهر، فتغير بالعدد وتغير بالمكان. فقالوا ربما يكون تغيره بسبب الاستحاضة. ويظهر أثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض 6 أيام من أول كل شهر، هذا عادته، ثم طرأت عليها الاستحاضة وكان لها تمييز 5 أيام في آخر الشهر، فهنا تعارض عندنا إيش؟ عادة وتمييز. فمن العلماء من قال نقدم التمييز، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي، ومنهم من قال نقدم العادة لما سيأتي شرف الأحاديث. وأما الأولون فعللوا ذلك بأنه ربما يختلف محل الحيض بسبب إيش؟ الاستحاضة. ربما كنا الحيض فيما سبق من أول الشهر والآن تأخر إلى آخر الشهر لوجود هذا المرض وهو الاستحاضة. وأما الذين قالوا تغلب العادة فقالوا إن هذا مقتضى الحديث الآتي إن شاء الله، وقالوا إن هذا أضبط وأريح للمرأة، أن يقال اجلسي عادتك وما زاد على ذلك فهو استحاضة سواء كان أسود أو غير أسود. ولا شك أن هذا أريح للمعتادة. أما المبتدا فنعم، التمييز لا بد من العمل به. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود ولتجلس في مركب، يقول هو الإجانة التي توصل فيها الثياب كان والله أعلم بشر كبير. فإن رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ لما بين ذلك، يعني بذلك المستحاض. إذا استحيضت تجلس في مركب، يعني طش كبير واسع، فإذا رأت أثر الدم في هذا الصفرة فوق الماء فإنها تكون مستحاضة فتغتسل 3 مرات في اليوم والليلة، الغسل الأول للظهر والعصر والثاني للمغرب والعشاء والثالث للفجر. وفي هذا الحديث يقول نعم، وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن تغتسل. أما إذا لم نطلب أن تغتسل فإن لها أن تجمع لمشقة الوضوء، ولها أن لا تجمع، لكننا نأمرها بالجمع إذا أمرناها بالاغتسال. وعلى هذا فنقول المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكل صلاة، وإذا شق عليها أن تغتسل للصلوات الخمس اغتسلت 3 مرات وتجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن هذا الاغتسال ليس بواجب وإنما هو سنة كما سنذكر إن شاء الله. وحينئذ نقول إذا لم تغتسل فالأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، فإن قالت إنه يشق عليها قلنا لها أن تجمع ولو تطهرت بالوضوء. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة كثيرة في الكم شديدة في الاندفاع، يعني معناها تطول مدتها وهي شديدة أي يخرج منها دم كثير. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيرني 6 أيام إلى آخر. قولها أستفتي أي أطلب منه الفتية، والنبي صلى الله عليه وسلم مفتي والله تعالى أيضا مفتي، والفتية هي الإخبار عن حكم شرعي. وحينئذ يقول ما أستفتيه أي أطلب منه أن يخبرني عن حكم شرعي فيما نزل بها. وقالوا فإنما هي ركضة، الركضة بمعنى الرفثة كما قال تعالى ارفث برجل يعني ارفث بها من الشيطان، يعني أن الشيطان حصل منه رفثة في الرحم فنزل منه الدم. فتحيرني 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسل. تحيري أي اجلسي للحيض 6 أيام أو 7، وأو هنا ليست للتخيير ولكنها للتنويع، لأن غالب النساء يجلس 6 أيام أو 7 فتنظر إلى أقاربها هل عادتهن 7 أيام أو 6 أيام فتجلس كما هي عادته الأقارب. ثم اغتسلي بعد أن تتحيض 6 أيام و7 وجوبا، لأننا حكمنا بأن هذه الأيام 6 و7 حيض. ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23. استنقعت يعني استنقعت من الحيض وذلك بالاغتسال منه، فصلي 24 يوما أو 23. إن تحيرت 7 أيام تصلي 23، وإن تحيرت 6 ف24. وصومي وصلي فإن ذلك عندكم مثل الكاف ولا الفاتح؟ فإن ذلك يجزئك أي أن يجزئك أن يكفيك للعمل بما يلزمك شرعا. وكذلك فافعلي كل شخص. وقوله كذلك تفعلي يعني أن تجلس 6 أيام و7 تحيض ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي كما تحيض النساء. قوله كما تحيض النساء يعني لأن الغالب أن النساء يحيضن 6 أيام أو 7. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قول عليه الصلاة والسلام فإن استطعت أي أن تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال 3 مرات للظهر والعصر والمغرب والعشاء والثالث الفجر. وقول تؤخري الظهر وتعجل العصر، تؤخر المغرب وتعجل العشاء، يعني معنى تصلين الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هكذا فسره بعض علماء الحديث ويتجاوز كلام مالك الفوائد. قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. أعجب الأمرين، ما الأمر الأول؟ الأمر الأول أن تغتسل مرة واحدة، متى؟ عند انتهاء الحيض، وبعد ذلك توضأ لكل صلاة. أما هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، لكن للمشقة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فيكون قوله وهو أعجب الأمرين إلي يعني أن تجمع وتغتسل. والأمر الثاني ما هو؟ أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الأيام 6 أو 7. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا أن الاستحاضة تعدلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، لأن الأولى من هي؟ فاطمة بنت أبي حبيش، وهذه حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. وقد ذكر بعض العلماء أن اللات استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغن 10 نسوة وعدوهن. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم، بل يجب عليه، لكن الوجوب لا نأخذ من هذا الحديث، إنما نأخذه من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فائدة هذا الحديث جواز إطلاق الفتية في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يصح أن نقول إن الرسول مفتي، وهذا أمر لا أشكال فيه، لأنه إذا جاء بحق الرب عز وجل فجوازه في حق الرسول من باب أول. أليس الله تعالى يقول ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يستفتونك قل الله يفتيكم في الثلاثة. ومن فائدة هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على بني آدم تسليطا حسيا، يعني التسليط المعنوي واضح، يعني إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس الخبيثة الرديئة هذا ثابت ولا إشكال فيه، لكن هذا تسليط حسي، لأن كون هذا الدم رقصة من الشيطان يدل على أن الشيطان تسلقا وهو كذلك. ولذلك إذا ولد المولود فإن الشيطان يضربه في خاصرته، ولذلك يبكي عند الولادة كما جاء في الحديث إذا استهل المولود صارخا ورث. وربما يكون أيضا من تصديد الشيطان أن يغفل الإنسان حتى يقع في حفرة أو يضربه حجر أو ما أشبه ذلك. وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان ذكيا فطنا لكن لا يدري في يوم من الأيام إلا وهو قد صدم جدارا أو وقع في حفرة أو صدم حجرا غفلة منه. وهذا يمكن أن يكون من تسلط الشيطان يغفله حتى يقعه في هذا الضرر. وقد قال الخضر، وقد قال غلام موسى لموسى: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادة النساء لقوله صلى الله عليه وسلم: كما تفعل النساء. ولكن متى يكون هذا؟ يكون في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، يكون في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، فهذه ترجع إلى إيش؟ إلى عادة النساء. ولكن من أين تبتدي؟ من أين تبتدي؟ من نصف الشهر، من أوله، من آخر؟ تبتدي من أول يوم أتاها الدم فيه. مثلا إذا كان أتاها أول مرة في اليوم العاشر من الشهر، يكون الشهر الثاني تجلس من اليوم العاشر 6 أيام أو 7. وإن أتاها من أول يوم من الشهر جلس من أول شهر من أول يوم، فإن نفذت متى أتاها تبتدئ من أول الشهر الهلالي. مثلا هي علمت أنه أتاها الحيض في محرم واستحيضت من حين أتاها الحيض، لا عادة ولا تنجد، ولكنها لا تقول لا أدري هل أتاني في أول الشهر أو وسطه أو آخر، تجعله من أوله، تجعل ذلك من أوله من باب الاحتياط، واتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصوم والصلاة محرمان على الحائض لقوله: وصومي وصل. وهذا أمر مجمع عليه، وظاهر هذا الحديث أنها لا تصوم حتى تغتسل وتستنقع، يعني قال: فإذا استنقعت فصلي وصومي 24 وصومي وصل. لكنه في اعتبار الصوم غير مراد، لأن الحائض يصح منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال، كامرأة طهرت قبل الفجر بربع ساعة ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل لها تشعر بالصوم قبل الاغتسال؟ الجواب نعم، لأن شأنها حينئذ كشأن الجنب، والجنب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح صائما وهو جنب من جماع صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن عادة النساء قد تكون 6 أيام أو 7. وهل المرأة مخيرة بين هذا وهذا؟ الجواب لا، لأن تخيرها مشكل، لأنها في اليوم السابع إما أن نقول إن الصلاة حرام عليها أو نقول إنها واجب عليها، وهذا تناقض. إذن كيف نعمل؟ والرسول يقول هذا أو هذا، نقول أو هنا إيش التنويع، وعليه فلتنظر إلى عادة نسائها إما 6 أو 7 وتعمل بذلك. ما كملنا الفوائد. نعم طيب. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى الغالب، الرجوع إلى الغالب. وهل يتناول هذا جميع الأحكام؟ الجواب نعم، يتناول جميع الأحكام. فمثلا رجل حلف أن لا يفعل شيء، حلف أن لا يفعل شيء وفعله، ولكنه شك هل هو استثنى في الحلف وقال إن شاء الله أو لا، لأنه إن استثنى فلا حنث عليه، وإن لم يستثني فقد حنث عليه الكفار. نقول انظر إلى الغالب، ما هو غالب أيمانك؟ هل الغالب أنك إذا حلفت استثنيت فالحكم للغالب، وأما إذا كان الغالب ألا تستثن أو ترددت أيهما أغلب فإنه يجب عليك تجب عليك الكفارة، لأن الأصل عدم الاستثناء. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الغالب في النساء أن يحضن ثلاثة في كل شهر مرة، لقوله تفعلي كل شهر، وهذا هو الواقع أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة. ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حيض، وعدة من لا تحيض ثلاثة أشهر، وهذا يدل على أن الحيض جاءت النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين، إما أن تعتصم عند انتهاء الحيض حكما، متى يكون هذا؟ إذا مر ستة أيام أو سبعة، ثم تتوضأ لكل صلاة، وإما أن تغتسل لكل صلاة، ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفق بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هم ممكن؟ إن الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام. نعم
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.